ازاي نبني جيل فاهم هويته وعارف فطرته السليمة اللي ربنا خلقه عليها. ايه دور الأب والأم في تكوين فطرة الطفل السليمة؟
عشان ينشأ الطفل سوي من ناحية الهوية ومستقر من ناحية الهوية، لازم يكون هناك قدر كافي في هذا الزمان بالذات من الوعي والمعرفة والنضج الأبوي اللي يساعد الأبوين على إنشاء الطفل بهذه الهوية الصحيحة أو الهوية السليمة.
تلبية كل احتياجات الطفل من قبل الأب أو الأم، ده شيء سلبي ولا إيجابي ولا فيه تفصيل؟
الطفل لازم يفهم ان في وقت معين نقول له فيه ما معناش لو على المستوى المادي. الطفل يتعلم القناعة من الصبا ومن الصغر ان احنا ملناش دعوة بحد، ان كل واحد بيمشي على قد حاله، احنا انت مش محتاج الحاجة دي يا حبيبي، هتعمل بيها ايه؟ يتناقش، تتم مناقشته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قاعدة جديدة من آفاق، وأنشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. كل لمسة وكل كلمة وكل تصرف من الأب أو الأم بيزرع جوه الطفل من يكون وإلى أين ينتمي. النهاردة هنرجع ونعرف إزاي يرجع دور الأب والأم ودور البيت في تكوين الفطرة والهوية السليمة للطفل مع الدكتور حسام خطاب. أهلا وسهلا بيك يا دكتور.
أهلا بحضرتك يا باشمهندس صالح.
عاوزين نعرف يا دكتور إزاي نبني جيل فاهم هويته وعارف فطرته السليمة اللي ربنا خلقه عليها ومتمسك بدينه، والبداية من الأب والأم من البيت. إيه دور الأب والأم في تكوين فطرة الطفل السليمة؟
طبعا في البداية لازم نقول إن عشان ينشأ الطفل سوي من ناحية الهوية ومستقر من ناحية الهوية، لازم يكون هناك قدر كافي في هذا الزمان بالذات من الوعي والمعرفة والنضج الأبوي اللي يساعد الأبوين على إنشاء الطفل بهذه الهوية الصحيحة أو الهوية السليمة. إحنا مشكلة كبيرة بتقابلنا، وهي إن قطاع كبير من الآباء نقدر نسميهم الآباء الغير ناضجين. للأسف يعني مع كثرة انتشار التفاهات وانتشار المعلومات الغير قيمة وغير مفيدة، الإنسان عقله بيحشى بهذه التفاهات والمعلومات الغير قيمة، وفي المقابل ما بيبقاش عنده اهتمام بالجوانب الأساسية والمهمة في حياته، خصوصا في الحياة المستقبلية. عشان كده بنقول إن الآباء دولات اللي هم الآباء الغير ناضجين، اللي كتير منهم بتلاقي يعني شاب عنده 25 سنة، عنده 30 سنة، 35 سنة أيا يكن، وبنت عندها 18 سنة، 20، أيا يكن عمرها. أيضا أحد الأبوين دولت أو أحد الطرفين دولت هيكون أب فيما بعد، ولكن هيدخل للحياة الزوجية، اتجوز، يعني اتجوز زواج مبكر من ناحية الاستعداد والتأهيل الأسري. احنا دايما بنستعمل لفظ الزواج المبكر على انه مفهوم مغلوط بشكل مطلق كده، لكن لا، هو الزواج المبكر جسديا ويعني بنيانيا من ناحية المجتمع اللي هو مثلا زي ما بنقول كده 18 سنة و20 سنة، ده مش مبكر لو هو عنده نضج نفسي
يعني انت
ومعرفي.
بتقول ان ممكن واحد يكون عنده 18 سنة انضج من شخص عنده 35 سنة.
الله يفتح عليك، انت لخصت اللي انا
طيب
عايز
ايه
اقوله.
العوامل بقى اللي بتأثر في نضج الاب او الام؟
القراءة والاطلاع والمعرفة في زمن صعب جدا، الزمن اللي احنا فيه دوت، الانشغال ما هو مستقبل من تربية الابناء. تربية الابناء مش حاجة سهلة في الزمن اللي احنا فيه دوت، شيء فعلا محتاج استعانة بالله سبحانه وتعالى أولا، ومحتاج قدر من الوعي والاطلاع. كل بيت لازم يهتم يخصص جزء من يومه أو من أسبوعه أو من حياته للاطلاع، سواء بشيء مسموع، شيء مقروء، شيء مرئي، لابد ان لازم
يقرأ
يعني
فيه أو يطلع على إيه؟
يقرأ فيها ويطلع عليها.
يقرأ في إيه ويطلع على إيه؟
زمان كنا بنقول يقرأ في يعني مثلا الأمور الدينية أو الأمور حتى
قصص الصحابة،
أو
تربية
قصص
الصحابة
الصحابة، وده شيء مهم جدا
طبعا.
عظيم، ده أساسي. ولكن بقينا للأسف مضطرين كمان إن احنا نقرأ في أخص خواص التربية، إزاي ننشئ ولد سوي وإزاي ننشئ بنت سوية من ناحية الهوية النفسية أو الهوية الذكورية أو الهوية الأنثوية. خلينا يعني نقول كده إن الآباء عشان يكونوا قادرين على تربية أولادهم تربية صحيحة من ناحية الهوية، كنا أشرنا للموضوع دوت قبل كده في الحلقة اللي فاتت، إن لازم يكون الأب كفء
والأم
والأم تكون كفء، والأب يكون عاطفي والأم تكون عاطفية. لو الآباء مفهومش الصفتين دوت، أو فيهم واحدة منهم مفهومش الصفة التانية، هيكونوا غير قادرين على إنشاء طفل سوي من جهة الهوية النفسية. لازم يكون الصفتين دولت موجودين. ممكن يكون الأب كفء جدا على فكرة، تلاقيه مثلا أستاذ دكتور في الجامعة، ممكن يبقى أستاذ دكتور في أرقى الكليات، كلية الهندسة، كلية الصيدلة، الطب، العلوم، كليات القمة اللي بيقول عليها كلية القمة، ومع ذلك هو شخص فاشل تربويا. ليه؟ لأن هو شايف الكفاءة من جهة معينة. وهتلاقي أولاده الشخص ده بتتابع، هم كمان شطار متفوقين أكفاء من الناحية الظاهرية زي الفل زي الفل ومؤدبين، لكن من الناحية الحقيقية الباطنية
خوين
خويين. ممكن تلاقي منهم ناس من الأولاد دولت مدمنين، مدمنين
أعوذ
أكل،
بالله.
مدمنين جنس، مدمنين شراء، لأن ده الإدمان أنواع، في حاجة اسمها إدمان الشراء، في حاجة اسمها إدمان الأكل، في حاجة اسمها إدمان الجنس. إحنا نعرف إدمان المخدرات بس، ده في أنواع تانية من الإدمان. ده بسبب إن الأب دوت نقدر نسميه أب نرجسي، صح التعبير؟ آه، الأب النرجسي.
الأب الكفء اللي معايش في ولاده عيشة كويسة ومدخلهم أرقى الجامعات، ومع ذلك هو نرجسي.
نعم. ممكن تبقى اللفظ صعب شوية، لكن لما نقيد الكلام ونفهم الصورة كاملة هيتتضح الصورة. الكفاءة من غير عاطفة، من غير مشاعر، من غير أحاسيس، ملهاش أي لازمة. وأنا قابلت بعض الشباب اللي كان يعني عنده مشكلة في الهوية، مشكلة عميقة جدا جدا، أقبل على الانتحار 3 مرات، وأبوه أستاذ دكتور في أحد كليات الطب في الجامعات المصرية. وانت بتقول ازاي يعني وهو موفر لابنه سبل الراحة والرفاهية، والولد ده في مدرسة خاصة ومدرس لغات وتعلم تعليم كويس جدا، لكن الولد عنده مشكلة في الهوية، مشكلة عميقة جدا جدا وأدت لكوارث. بعد كده دخل في شرب الخمر، وبعد كده
يا رب العالمين
ليه؟ هو لأن الأب متخيل ان الكفاءة ان هو يصرف،
يوفر له سبل الراحة
يوفر
بس.
له راحة ويصرف ويعلم هو، بس هو في الحقيقة الأب مشغول بنفسه. هو ممكن يكون الأب دوت عايز ابنه يبقى كويس عشان خاطر الأب نفسه يبقى كويس من ناحية السمعة، واحنا كلنا عيلتنا كلها مهندسين، أو عيلتنا كلها دكاترة، أو عيلتنا مش عارف ايه، لكن هو في حقيقة الأمر مش قريب من ابنه، مش عاطفيا مش حاسس بيه، مش ما عندوش قدر من المرونة، نظامي أكتر من اللازم، مثالي أكتر من اللازم، فما عندوش المرونة ولا الانسيابية ولا السماحية. فدول بنسميهم الآباء المستبدين. ده أب مستبد
حتى لو وفر كل سبل
حتى
الراحة.
لو وفر كل سبل الراحة. فدي ده أب احنا مش عايزينه، ولا أب ولا أم. الأم النرجسية أخطر وأخطر. الأم النرجسية اللي بتبقى شايفة إن ابنها أحد ممتلكاتها، ابنها ده شيء
وده
يخصها،
منتشر جدا يا دكتور.
ده منتشر منتشر جدا.
حتى في يعني في المدن وفي القرى وفي كله.
صحيح. والاخطر لما يكون الاب هو كمان اب منسحب، يعني هو مش عايز يشغل باله، او شايف ان زوجته علاقتها بيه ممكن تخنق عليه او تكتفه او كده، فيبدا هو يعني يشوف نفسه، يشوف حياته بره. فالام تبدأ تعوض الجزء العاطفي اللي عندها ده مع الولد، يبقى في علاقة ما بينها وما
هما
بين الولد.
بيطلقوا لفظ كده على الولد ده، او حتى لما يتجوز
ايوه
ابن امه.
ابن امه، نعم، وهي بتبقى فرحانة بيه وهو صغير، وتقول لك الولد ده بيسموه بالانجليزي كده اللي ايه الجود ليتل بوي، اللي هو الولد المؤدب، تقول لك ده مؤدب وبيسمع الكلام، وواد طول عمره ما كنتش بسمع له صوت. وتكتشف الام دي بعد كده ان ابنها منحرف جنسيا
يا رب عافيني.
وعنده مشاكل في الهوية، وعنده ممكن يوصل للشذوذ، فربنا يعافينا يا رب. فده عشان احنا فاهمين التربية غلط يعني.
طب عاوزين نحط خطوات في التعامل، في تعامل الآباء والأمهات مع الأبناء، المفروض تعملوا إيه مع أبنائكم؟ واحد، اتنين، تلاتة، أربعة.
تمام. طبعا هو موضوع
يطول يعني
يطول الكلام
متبحر.
فيه، يطول
بس
الكلام فيه. في شق خاص بال التكوين النفسي، واحنا اتكلمنا عن حاجات منه في الحلقة اللي فاتت. وفي شق خاص بال يعني المفاهيم والمعتقدات، زي ان انا اعرفه مثلا خصوصية جسده، ان في خصوصية لجسمه، خصوصية لعورته، في فلان بس اللي يتعامل معاه وفلان ما يتعاملش معاه. ففي مفاهيم، بناء المفاهيم والمعتقدات ده جزء، تكوين الهوية وترسيخها ده جزء مهم جدا. والهوية دي زي ما قلنا ايه، معتمدة على قوة النفس والاستقلال والثقة بالنفس، خصوصا في السن اللي هو قلنا من قبل كده من سنة ونص ل3 سنوات. كان في واحدة اسمها مارجريت مالر، دي عالمة نفس، عملت نظرية اسمها الانفصال والانفراد. من هنا نبدأ نركز مع مسألة الهوية، الأب والأم يعملوا ايه من عند سنة ونص لحد 3 سنين. قالت ان في المرحلة دي بيحصل حاجة اسمها انفصال اللي هو separation، وانفراد اللي هو individuation، ان بيحصل الطفل بينفصل عن امه، وكمان بيحصل تمايز. في اللحظه دي الام لو ساعدت الولد ان هو ينفصل ويروح لابوه، بيحصل له تمايز في الهويه، يعني تكون هويته ذكوريه. هنا ان شاء الله نامل ان الطفل ده يكون يعني عبر بسلام. بعد كده دور الاب بيجي،
احنا بنعمل المرحله الثالثه.
تمام. ويعني في المرحلة خلاص الولد كبر شوية، الأب لازم يدي ابنه يعني مفاهيم نقدر نسميها مفاهيم الذكورة، بيسموها الاحتواء الذكوري أو الاستيعاب الذكوري، مضامين معينة، مضامين ذكورية بينقلها الأب لابنه بشكل يناسب الطفل. هي ده معنى استيعاب الذكورة أو احتواء الذكورة، ينالها الابن بشكل يناسب الطفل وليس يناسب الاب. يعني ممكن الاب ده يكون قوي والابن ضعيف، الاب شخصيته قويه شويه او
شديد شويه
والابن حساس، او يعني مفرط الحساسيه، او ابن يعني حنين بزياده. فنخلي بالنا ما يحصلش قولبه في مفاهيم الذكور. يعني مش لازم الولد يكون خشن عشان يبقى ولد، دي من اكبر الاخطاء الشائعه. ارجل يالا، قوم، انت ضعيف كده ليه، انت مش قادر
الراجل
تفتح،
ما بيعيطش،
الراجل ما بيعيطش
كده،
مش قادر تفتح الباب، ده اخوك الصغير يعرف يفتحه وانت بسهوله وانت مش عارف تفتحه.
ده بيأثر عليه، ممكن يأثر عليه في هويته الجنسيه
جدا. هو بيحس ان هو مش راجل، هو بيحس ان هو مش قد المقام، هو مش راجل، فيبدا يقول انا فعلا انا في المكان الغلط، انا ابويا شايفني. لان احنا صغيرين بنشوف ابائنا مرايا عاكسه، يعني الاب والام دول هم المرايا العاكسه اللي بتعكس صورتنا. انا بشوف نفسي في ابويا وامي زي ما هم شايفيني، يعني زي ما ابويا وامي شايفيني. فهم لو قالوا لي انت شجاع فانا شجاع، لو قالوا لي انت ضعيف فانت ضعيف، انت جبان يبقى انت جبان.
يعني الثناء على الابناء مهم في المرحله دي،
مهم جدا، مهم جدا الثناء على تصرفاتهم، وفي نفس الوقت برضو الثناء عليهم بقدر
ما فعلوه، يعني
بقدر ما فعلوه اللي فعلوه، وما نثنيش عليهم بشيء فوق طاقتهم. يعني هو زي ما حضرتك تفضلت كده، ايوه كده الراجل ما بيعيطش، لا هو ممكن راجل يعيط، انت هتثني عليه بشيء فوق طاقته، هيتعمل له حموله نفسيه، يحاول هو يوصل للثناء ده
مش هيعرف،
فمش هيعرف فينكسر. فمهم الثناء، مهم جدا جدا. نبعد عن النقد والسخرية، إلا يعني اللي بيحصل بقى ساعة الغضب ده ربنا يسامحنا فيه. يعني احنا مش صح ان احنا نقول كده، بس نحاول بقدر المستطاع ان احنا نبتعد عن النقد والسخرية، السخرية من الأبناء، حتى لو بدافع التخشين، حتى لو بدافع ان انت بترجله. ده مفهوم خطر جدا، المفروض ما يقعش فيه لا الأب ولا الأم، وبالأخص الأب زي ما قلت لحضرتك. مهم جدا ما نقولبش النمط الذكوري. دور الأب ممكن يبقى كمان في ان هو يكون حاجز صحي، حاجز صحي ما بينه وما بين الأم، ما بين الطفل وما بين الأم. لازم الأب يقوم بالدور ده، بالحاجز الصحي ده عند السن اللي اتكلمنا عليه، اللي هو سنة ونص، سنتين، 3 سنين. لازم ما يخليش الأم تحتويك
يعني
وتستوعبه.
انت شايف ان في السن ده المفروض ان الطفل يتعلق بالأب اكثر من الأم من سن السنتين؟
من سن السنتين يبدأ الطفل يحب أبوه جدا، يقرب منه جدا، عشان هو خلاص هيحصل له فطام، يبدأ يقرب يمشي
فطام
مع أبوه،
نفسي زي ما قلنا.
فطام نفسي زي ما قلنا كده، يحصل له فطام نفسي، يبدأ يمشي مع أبوه، ويبدأ إن هو خلاص، أصل هو خلاص طالما الطفل حبل التعلق اللي ما بينه وما بين أمه نشأ بشكل كويس في السنتين الأولانيين، هيبقى فيه سهولة ويسر إن هو يمسك في حبل أبوه. هما حبلين، حبل الأم ده اللي هو لحد سن السنتين، وبعد كده حبل الأب اللي هو هيمتد بعد كده. الحبال دي لو صحيحة والطفل متعلق بيها صح، خلاص بدأ يسيب حبل أمه، بدأ يمسك في حبل أبوه.
طب لو هو متعلق من أبوه من مثلا سنة أو أقل؟
مفيش مشكلة، بشرط إن الأم تكون بتلبي رغباته الجسدية والنفسية بشكل طبيعي. يعني الأب قريب منه،
يعني الأم مثلا ولدت وبعدين ولدت بعدها بسنة، ففطم من كام شهر مثلا وعنده 4 5 شهور، فبياخد يعني التعلق قل بيها،
طبعا
فبقى
لو الأب،
متعلق بأبوه.
فهمت سؤال حضرتك، لو الأب قام بالدور البديل عن الأم فمفيش أي مشكلة. مهم جدا ان احنا نقول ان تأدية الدور هو الاهم،
تلبية الاحتياجات.
تلبية الاحتياجات لو جاء عن طريق الاب او الام مفيش اي مشكلة، ممكن يجي عن طريق الجد او الجدة، ممكن يجي عن طريق الخال او الخالة، بس دور الاب بالذات غالبا مفيش حد بيقدر يقوم بيه. الاب بالذات صعب ان حد يقوم بيه، وان كان في صور اخرى يعني من الرجاله مثلا في حياته، خاله وعمه استاذه وشيخه، مفيش اي مشكله، النمط دي مهم انها تكون موجوده في حياته، لكن الاب مفيش حد بيقوم
بدون
بالدور ده. لكن ارجع لحضرتك مساله التعلق دوت، كنت بتكلم على الحبال. لو الحبال دي حصل فيها عقد في اماكن خاطئه، او في اماكن في الحبل ده مهترئه وضعيفه، اللي بيحصل ان احنا لما بنكبر بنفضل منشغلين باصلاح الحبال دي. فتلاقي واحد عنده 20 25 سنه 30 سنه متجوز وهو لسه عنده مشكله في حل العقد اللي هو اللي حصلته في الطفوله.
بسيط كده.
يعني لو طفل في 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 سن الطفوله اتعرض لي مشاعر خزي، يعني حصل عنده نوع من الخزي او الاهانة او الكسرة او الانكسار او كده، والمسألة دي لم ترمم ولم تعالج، هنا حصل عنده عقدة نفسية، هتلاقيه يفضل طول عمره لما يكبر فاكرها، وهيفضل يصلح فيها حتى في علاقاته. هيحصل عنده مشكلة في العلاقات بشكل عام، ممكن تلاقيه لما يتجوز ما يبقاش متعلق بزوجته تعلق سليم
بسبب ايه؟
بسبب ان هو فقد الثقة في العلاقات، حس ان تعلقه بامه وهو صغير كان تعلق هش غير امن، ما حققلوش الامان، ما حققلوش النجاة، فبقى مفهوم الارتباط والعلاقات عنده ضعيف، مش متمسك بالناس، ممكن بسهولة يفرض يقولك نطلق، مش مشكلة عندي، يعني اتجوز غيرها او ما اتجوزش اصلا.
بس الخزي ده يعني الخزي حاجة والعقوبة حاجة، وعقوبة الطفل حاجة
نعم
لو أخطأ يعني.
نعم ما هو العقوبة لو صحية، لو
ما
عقاب
تبقاش
صحيح
خزي.
مش هتبقى خزي، لكن لو هي كانت هي صورة إهانة وصورة توبيخ وكسر وكده، لا ده خزي. ففي فرق بين الاتنين. نرجع تاني لمسألة دور الآباء يعني. فالأب بقى دوره هنا، احنا اتكلمنا على الأم، ونقول بقى ان دور الأب ان هو يمنح ابنه أربع معاني مهمة جدا. الأربع معاني دي الثقة، القبول، الاهتمام، المودة. الثقة، يديله ثقة، يدي ابنه ثقة، ان هو واثق فيك وفي اختياراتك وفي تصرفاتك، وان هو يديله الاهتمام، يهتم بيه، يشوف احتياجاته، طلباته، يتناقش معاه، يتكلم معاه. حصلت لك مشكلة ايه النهاردة يا ابني في المدرسة؟ حصل المشكلة ايه في الحضانة؟ حتى لما يكبر بعد كده يتناقش معاه، اللي هي يحصل نوع من الاهتمام، اهتمام برغباته
طب هل
بطلباته.
معلش انا اسف تاني،
اتفضل.
بحب اعلق على كل حاجه يعني بسؤال بحيث ان المشاهد يفهم. هل المناقشه دي تفضل ان هي تكون يوميا؟ يعني الاب يخصص لابنه مثلا 10 دقائق بالليل لما كلهم يتجمعوا في حاجه حصلت لك النهارده يناقش معاه اللي حصل له في اليوم كله، ولا ممكن يعني كل فتره؟
الافضل طبعا ان هي تبقى بشكل دوري، تبقى كل يوم، لان في مستجدات. يعني هو كده كده بيحصل مستجدات للطفل في حياته اليوميه، راح المدرسه، راح الدرس، حصل موقف عابر، ممكن ده يكون على الاكل، على
بس
طاوله
يحس
الطعام.
ان في حد مهتم بتفاصيل يومه.
نعم بالظبط، حد بيسال عليه، حد مهتم بيه، مهتم بقصصه. ما تبقاش القصص دي يا ابني حل عنا بالحكايه بتاعتك
يعني
دي.
انت بتنصح الاباء والامهات ان لما الطفل يجي يحكي موقف يسمعوا له، حتى موقف يعني في حضانة في مدرسة، يسمعوا له ويشاركوه معاه وكلام من
نعم
ده بصفة دورية، ولا احيانا بيكون يعني الواحد بيصيبه الملل يعني؟
صحيح، على قدر المستطاع، على الأقل حتى مرتين ثلاثة في الأسبوع على
لازم
الأقل. لازم لازم، لأن أنت لو ما سمعتوش هو عنده كده كده مشاكل في القصص اللي هو عايز يحكيها، وعايز رأيك فيها، وعايز يعرف التصرف الصحيح ايه فيها، وفي نفس الوقت عايز يقولك انا عملت كذا صح ولا لا، تثني عليه ولا لا، تصرف فلان في المجتمع اللي هو كان فيه صح
بس
ولا غلط.
أحيانا الأب أصلا بيكون ضغوط الحياة
نعم.
هلكاه فمش قادر. آه طيب تمام ماشي وكلام من ده. المفروض الأم تجبر الموضوع ده، ولا الأب دوره لا يعوض؟ لابد حتى لو هو مهموم وفي كل اللي فيه فرغ وقت لابنه.
طبعا احنا عشان يبقى كلامنا واقعي اكتر،
بالظبط
فبنقول لا، يعني وارد جدا ان الاباء ما يقدروش يعملوا اللي احنا بنتكلم فيه ده. لكن زي ما قلت، على الاقل حتى على مائدة الطعام، هنتجمع على سفرة، ما يبقاش حتى ما فيش وقت نقعد مع بعض على سفرة. يعني ده لو حصل خلاص، يبقى في النهاية هيفقد الطفل الاهتمام دوت، وهيشعر بالإهمال، وإن هو أبوه مش فارق معاه. الأم هنا ممكن تقوم بالدور ده، وإذا احتاجت لمعاون، من يعني حست إن الأب غايب تماما، هي لازم تحط له اللي بيسموه الفاذر فيجر، لازم تحط له الصورة الذكورية للولد، إن هو يبقى معاه في مثلا في أستاذ، في شيخ، في معلم، حد هو بيقعد معاه بيسمع له في بعض الحاجات اللي مش هيفيده فيها الا راجل زيه. لكن في بعض الامور اللي هي ممكن ينفع فيها دور الاب والام، خلاص
أنا
الام ممكن
بسأل
تسمع.
السؤال ده ليه؟ لأن وارد إن واحد ممكن يكون والده متوفي،
نعم
فالأم هنا لازم تكون
نعم
بالدورين. طيب لو واحد، أنا يعني بتفرع كل شوية بحيث
نعم
إن أي واحد عنده سؤال نكون غطينا كل الأسئلة،
نعم
والده مسافر، هل حتى هو صغير لابد إن والده يكلمه كم مرة في الأسبوع؟ حتى لو هو لا يعي الكلام يعني، يطمن على حاله وكلام من ده، يسمع منه لو عمل حاجة كويسة، يخلي حد يبعت له هدية، دي من والدك، دي من بابا، كلام من ده، ولا الأم ممكن تقوم بالدور ده؟
أحد أكبر أسباب اضطراب الهوية الجنسية أو ضعف الهوية الجنسية أو الربكة اللي بتحصل فيها، ما يعرف بالجوع الأبوي.
الجوع الأبوي.
الجوع الأبوي، الجوع الأبوي، إن هو الطفل يحس بالحرمان، يحس إن هو عنده حرمان من الأب اللي زيه، الراجل اللي زيه. لو وصل الحرمان ده الى مستوى الجوع هنا بتحصل المشكلة. لكن لو كان في قصور بس ما وصلش للجوع والحرمان، زي ما انت تكون كده جعان يعني نفسك تاكل حاجة بس انت الحمد لله مش جعان قوي منها، انت في قدر من الشبع منها يعني، لو وصلت للمستوى ده، الاب وصل للمستوى ده فهو في امان. لكن لو وصل لمرحلة الحرمان تماما، الجوع الابوي، هنا هتحصل مشكلة كبيرة جدا. عشان كده من اسباب او من صور الجوع الابوي فقدان الاب تماما، ان الاب يكون ميت ومفيش اللي يعوض مكانه، نحط الشرط ده، الاب مسافر ومنشغل تماما ومفيش اللي يعوض مكانه، او الاب موجود لكن هو صورة فقط،
هو العدم
ظل زي بيقولوا كده، هو ظل، ابويا كان عايش في الظل يعني، هو ظل بالنسبة له ملوش حقيقة. وهنا دي بتبقى مشكلة اكبر واكبر يعني، ان هو موجود بس مش موجود، ملوش اي لازم. فالثلاث صور دولت لو مش موجودين ومفيش اللي يعوضهم هيحصل خلل في الهوية الجنسية. فهنا دور الاب يعني، على فكرة دور الاب اكبر من كده بكتير، احنا بس بنقول الاربع معاني دول،
نرجع يعني ناخدهم سريعا كده بحيث
احنا كنا بنقول الثقة والاهتمام والقبول، ان هو يكون متقبل الولد، مهم جدا الاب يكون متقبل الولد على وضعه
على
على
تصرفاته
تصرفه
على
يعني. هو انا عندي الان مثلا ولدين، عندي طفلين، واحد فيهم قوي واحد فيهم هزيل، بنيانه ضعيف،
أو واحد بيخاف، واحد شقي
واحد
مش شقي
بيخاف
يعني عنده فرط حركة
مشاغب،
شوية،
نستعمل اللفظ الشرعي
صح؟
ان هو مشاغب، مش لازم انا اقارن ما بينهم
أو أميز ما بينهم،
او اميز ما بينهم، ده اكبر خطأ، اكبر خطأ ان انا اميز ما بينهم في المعاملة، لان ده شايفه، انا شايفه راجل وده شايفه مش راجل، او ده شايفه ولد وده شايفه مش ولد، هنا دي مشكلة كبيرة جدا. فلازم يحصل قبول، انا متقبل الطفل ابني على طبعه، ده جميل، ده جمال وده جمال، بس في واحد جماله جلال واحد تاني جماله جمال، فممكن يبقى جماله جلال يعني عظمة قوة أبهة، والتاني جماله دلال شوية، جماله في قدر من الدلال الحنان العطف. فاحنا لازم نتقبل فكرة ان الجمال ممكن يبقى جلال وممكن يبقى دلال، دي لكن ما يبقاش فيه خنوع، ما يبقاش الطفل دوت متأنث او تصرفاته قريبة للأنثى يعني. هنا الأب لازم يخلي باله ويحذر ويحذر الطفل، أو يجمد قلبه شوية أو كده يعني. فالمهم بس الفكرة الأساسية إن هو يكون متقبله، تقبل الطفل ده على طباعه واهتماماته وهواياته. يجيش يقول له أنت يا ابني تنزل تلعب في الكورة في الشارع زي الولاد، أنت قاعد لي في البيت زي البنات، غلط. ممكن يكون هو الولد ده طبيعته
انه قاعد في البيت ما شاء الله مجتهد في
وكده.
مذاكرته،
أه
قاعد
أحسن،
الدحيحة كلهم كده.
أه بالظبط. وعلى فكره بيبقوا متفوقين جدا
طبعا انا بقول كده.
الاطفال الحساسين دول، بيبقوا اذكياء جدا، عندهم مستوى الذكاء عندهم بيبقى عالي، خيالهم بيبقى واسع جدا، مبدعين مبتكرين، فهو لازم في جوانب ايجابيه.
يوظف كل ابن من ابنائه في مكانه المناسب.
بالظبط. مساله بقى ان الاب له دور في الموضوع ده، على فكره دي مساله يعني نقدر ان هي اصلا في الحياة فطرية يعني، في مجتمعات لا اتعلمت ولا يعني لا
ولا
اتعلمت ده
سمعت الكلام ده،
ولا سمعت الكلام ده، وما شاء الله عندهم طقوس الرجولة دي حاجة اساسية. في ناس قبيلة اسمها ساتيري ماوي، دي قبيلة برازيلية، القبيلة دي بتعمل طقس من يعني من مئات السنين، ان هم بيشوفوا اولادهم، الاولاد الصبيان عند سن معين او مرحله معينه لازم ينتقلوا الى عالم الذكوره، فعشان يختبروهم ويدوهم يعني الختم، ختم العبور، هو كده عبر من
ختم الرجولة.
ختم الرجوله، بيجيبوا الاولاد دولت في سن 12 13 سنه السن ده، ويمكن قبل كده كمان، ويخلوهم يحطوا ايديهم في قفازات جوانتي، الجوانتي ده مليان بنمل يعني شديد العض، نمل صحراوي، بيبقوا جايبين النمل دوت وحاطين عليه مادة مخدرة، النمل دوت خلاص يتخدر ينام، بعد كده ما يبدأ يحس ان المادة المخدرة هتزول اثرها، يبدا الطفل ده يلبس القفاز ويقفل على ايديه لحد ما يتقرص وايديه تتورم، وممكن يجي له حمى في جسمه. بيختبروا الطفل اذا قدر على ان هو يصبر على القصه دي 20 مره، مش مره واحده، الاختبار ده بيتعمل كده، هو قادر على التحمل، هو كده راجل.
وده صح؟
هو مش صح، لكن الفكره نفسها صح. فكره ان الولد يبقى عنده قدر من الجلد والتحمل والصبر مهمه جدا في الولد، مهم جدا الولد يكون عنده المعنى، حتى لو ولد لو حساس
على فكرة في الكليات الحربية والشرطة اللي هي قفزة الثقة
اه
ملهاش، بس لا لازم ان ايه يكون عندك الجرأة انك تعملها لو تطلب الامر.
احسنت، الجرأة هي دي، الجرأة انك تعملها، انك مش خايف مش هايب، خلاص بعد كده عديت الطقس العبور ده يعدوك الى ايه
للاختبارات التانية.
اه وموجود حتى في افريقيا، في غينيا، في قبيلة في غينيا كده بتاخد الاولاد عند سن معين، ياخدهم يصطادوا عند السن اللي هو سن المراهقة 12 13 سنة، ياخدهم يصطادوا معاهم الفرائس ومش عارف ايه، وينزلوا معاهم الانهار وبعد كده يقول لك خلاص هو في السن ده ما دام عدى المراحل دي معايا ما ينفعش يرجع يعيش مع امه، ياخدوا الاولاد دولت في معسكرات كده، هو انتقل من ال
وإن كان بالمفهوم ده مفهوم غليظ
اه
زيادة عن اللزوم، بس
نعم
يعني حضرتك بتوضح الفكرة يعني.
نعم
طيب تلبية كل احتياجات الطفل من قبل الأب أو الأم، ده شيء سلبي ولا إيجابي ولا في تفصيل؟
لا في تفصيل طبعا. الطفل لازم يفهم ان في وقت معين نقول له فيه ما معناش لو على المستوى المادي،
بس كلمة صعبة يعني.
هي كلمة صعبة، ولكن لو الطفل اتعود على ان هو يعرف ان هو في حاجة نقدر عليها وفي حاجة
حتى لو
ممكن،
ظروفه ميسرة.
حتى لو ظروفه ميسرة، ودي أكبر المشاكل يعني، أنت ممكن تلاقي أصلا لو جينا عملنا دراسة أو إحصائية تلاقي إن المدارس اللي هي انترناشونال أو مدارس حتى اللغات الخاصة، أو قدر الخناعة والميول والميوعة فيها والميول المنحرفة مستواها أعلى بكتير من المدارس العادية أو الحكومية. ده بسبب إن آباء هؤلاء الأولاد عودوهم على تلبية احتياجاتهم، فهو بينشأ عنده هشاشة نفسية، هش نفسيا، ومصطلح الهشاشة النفسية ده مصطلح يعني صحي يعني صحيح يعني، في المقابل المفروض يكون عنده قدر من الصلابة النفسية، إن هو يعرف إن ممكن مش كل ما يشتهي يشتري، لا هو ممكن يشتهي ولا يشتري. القدر ده من الحرمان
او له ليميت يومي ما ينفعش
اه
يتعداه.
ان هو يبقى له بقى حاجات بقى زي ان هو يبقى له مثلا مصروف معين لا يتخطاه، بعد كده احتاج حاجة
ممكن
بياخدها
تجيبها له منين؟
بياخد لا ممكن بياخدها من تحويشته هو، المعاني دي مفهومة ان هو مش كل حاجة هيحتاجها هتتجاب من فلوس ابوه، لا انت في ادخار، انت لما تعوز تشتري حاجة بعد كده من فلوسك. هنا بيتعلم تحمل المسؤولية، بيتعلم الصبر، بيتعلم ان في يعني قدر من ضبط النفس مهم
انت
جدا.
كده هتكون ناشف مع ابنك يا عم، عيش في خير ابوك يا عم، فلوس ابوك وحاجة ابوك تتمتع بيها، هو بعد كده هيتعلم وهيدرس وهيفهم ازاي يوجه الفلوس دي في اتجاهها الصحيح.
غالبا ده بيبقى سببه ان احنا كآباء بنعوض ابنائنا النقص اللي احنا
فقدناه.
فقدناه، وفي مقولة كده يعني بتقول ان غالبا احنا بنربي ولادنا زي ما تربينا، وقليل منا من يقدر على التملص من ذلك. احنا بنشوف ولادنا احنا هنربيهم يا اما بنعالج المشاكل
اللي واجهتنا
العقد اللي قابلتنا فنحلها فيهم، يا اما بنعوضهم عن شيء احنا حرمنا منه فبنحاول تعوضهم، وليس ان هو الطفل ده مثلا ممكن يكون محتاج الحاجة دي بشكل حقيقي، لا انا بعوضه عشان انا مش عايزه يحرم من اللي انا اتحرمت منه، فيبقى هنا في افراط
في العطاء.
في العطاء دون اصلا مبرر. هو الطفل املاه، او انت اي حد فينا يعني، انت لو مليت بعد كده السقف او الحد الادنى هيبقى عالي جدا بالنسبة لي،
القناعة بتاعته.
ما عادش هيكون في قناعة، دي مشكلة كبيرة
ما هو
يعني.
يعني ما هو في المقابل هو بيتفرج على أطفال شبهه بتلبى لهم كل احتياجاتهم، فهو
نعم
عاوز يبقى كده برضو.
نعم المقارنة، فكرة المقارنة، وهدي بقى الصلابة النفسية دي من الصغر، ان هو طفل يتعلم القناعة من الصبا ومن الصغر، ان احنا ملناش دعوة بحد، ان كل واحد بيمشي على قد حاله، احنا انت مش محتاج الحاجة دي يا حبيبي، هتعمل بيها ايه، يتناقش، تتم مناقشته، تعمل بالحاجة دي ايه، هتضرك مش هتنفعك، مش كل مثلا هو هيوصل لسن معين انا عايز موبايل زي فلان اللي معايا، طب انت اصلا مش محتاج الموبايل، تعمل بيه ايه، تبدأ تناقشه، مش تبقى انت دورك اي تي ام انت عمال يعني.
الموضوع محتاج يعني دعاء كتير
نعم
قوي،
نعم
وأصلح لي في ذريتي
اللهم امين
يعني.
يا رب، اللهم امين يا رب. احنا بنتكلم على التربية كده يعني، المفروض احنا نستلهم يعني نستلهم الصورة الصحيحة قبل ما نتكلم على النظريات بقى الغربية زي ما اتكلمت من شوية وذكرت كذا مثال. يعني احنا عندنا التراث الإسلامي مليان، التراث الإسلامي مليان بصور الرجولة وتعويد الأبناء على الذكورة والرجولة والخشونة،
طبعا
السيرة النبوية مليانة
ان هما
يعني.
كانوا بيخلوا اطفالهم يصوموا زيهم، ولما
نعم
يعيطوا يدوا لهم حاجة يلعبوا بيها يتصبروا
أحسنت
تعودهم يعني.
أحسنت.
في
الرسول صلى الله عليه
امثلة
وسلم في قصة كان بيحكيها سيدنا سمرة بن جندب،
رضي
بيقول
الله
إن كل سنة كان بيعرض على الرسول صلى الله عليه
صلى
وسلم
الله
غلمان
عليه وسلم.
الأنصار، فييجوا يختار منهم اللي يصلح منهم للجهاد، يعني ده طقس، كنا بنتكلم على طقوس العبور، هو ده طقس العبور في الإسلام.
فلا معاذ ومعوذ لما راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم
نعم
عشان يجيزهم
صح
للجهاد.
صح اللي قتلوا ابو جهل. فهو بيقول ان هو مر على الرسول صلى الله عليه وسلم
صلى
في
الله عليه
الطقس
وسلم
دوت في الوقت ده عشان يجيزه في الجهاد، فالرسول صلى الله عليه وسلم رده، في حين ان هو منح احد الغلمان الطقس الايه العبور للجهاد يعني. فراح للرسول صلى الله عليه وسلم
كان رامي
وقال له، يا قال له يا رسول الله
وعمري
انك
كفاية
يعني اجزت
كفاية.
فلان ومنعتني، فقال وما ذاك؟ قال لو شئت، يعني هو بيتكلم على نفسه سيدنا سمرة، لصارعته فصرعته. قال فهلم، طب وريني. وواضح ان النبي صلى الله عليه وسلم احتمال يعني يكون شاف ان بنية سيدنا سمرة كانت ضعيفة
ضعيفة
شوية، والغلام الاخر بنيته قوية شوية فوقتها يعني. فهو قال للرسول صلى الله عليه وسلم لا هي ايه يعني بالدراع بقى مش بالجسم يعني. فراح الرسول صلى الله عليه وسلم سمح له بالمصارعة دي، فقال فصارعته فصرعته، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجازه
أجازه.
في ال
وكان واحد آخر اللي كان رامي بالنبال والنبي
نعم
أجازه على كده يعني.
نعم
يعني هو
نعم
ممكن يكون بنيته مش قوية، بس هو
نعم
يعني فاهم في حتة معينة.
نعم
فأنت
نعم صحيح، جزاك الله خيرا. مش بس بقى كده يعني، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم اهتمامه بقى يعني بعيد عن طقس العبور ده، اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعاني، كنا بنتكلم على الاربع حاجات اللي الاب محتاجهم، فقلنا منهم الاهتمام يعني. فالاهتمام ده كان بقى بيتمثل في صور كتيره جدا النبي صلى الله عليه وسلم يعني. البهجه، في مصطلح كده بيسموه البهجه المشتركه او المتعه المشتركه، دي احد اهم الاشياء اللي المفروض الاب يلقنها لابنه، البهجة المشتركة أو المتعة المشتركة. كتير من الناس اللي تلاقي عندهم مشاكل في الهوية بعد كده يقول لك أنا مش فاكر إن أنا كنت بلعب مع أبويا حاجة، مفيش متعة، مفيش ذكريات بيني وبينه في المتعة، مش فاكر إن إحنا لعبنا مع بعض حاجة محددة كده شجعني عليها أو كده، لا هو أنا فاكر بس يعني صوته هو بيزعق لي، وهو
العقاب،
العقاب،
الخوف،
الخوف،
الرعب.
الغضب، مش عارف إيه، التوبيخ، الحاجات دي. فالبهجة المشتركة دي الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعملها. أحد الصحابة اسمه محمود بن الربيع بيقول عقلت وأنا ابن 5 سنين مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي من دلو. يعني أصلا كان بيلعب معاهم لعبة الإيه؟ الصبيان يعني، يجيب ويكب في وشه. فدي ده الرسول عليه الصلاة والسلام. طب ده لعب يعني، هو اصلا بيلعب معاهم. هو كان بيجيب الصبيان، كان بيجيب عبد الله بن عباس وعبيده بن عباس ويصفهم في السباق، ويلا مين اللي هيسبق، انك تقف جنبهم كده وتقف في اول الشارع وتقول لاولادك انا هقف وهعمل سباق ما بينكم. دي حاجة هنشايفها شايفها بسيطة جدا، مهمة جدا جدا. انت شاركته في اللعبة، شاركته في المتعة. اصلا كان يعمل كده، صفهم يقول لهم مين فيكم اللي هيسبق، مشاركة في المتعة. الرسول كان بيشارك في معاهم في حاجات كتير، مش بس
صلى الله عليه وسلم.
البهجة او المتعة او كده. تعويد الطفل على التهيئة على المسؤولية. سيدنا انس بيحكي قصة رضي الله عنه، كان بيحكي قصة ان هو في مرة من المرات الرسول صلى الله عليه وسلم امره ان هو يقضي حاجة له. فالمفروض ان هو كان طالع، سيدنا انس ده كان طالع من بيته وكان بيلعب مع الغلمان، فالرسول شافه في الطريق فامره بالحاجة دي، قال له روح اعمل لي اقضي الحاجة دي. فراح قضاها للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم عاد الى امه فسألته انت ايه اللي اخرك، يعني انت طالع بدري ايه اللي اخرك؟ فقالت له، قال لها كنت أقضي حاجة للرسول صلى الله عليه
صلى
وسلم.
الله عليه وسلم.
فقالت له وما حاجته؟ قال هذا سر أسره إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومش هينفع أقوله لك. فقالت له لا، احتفظ بيه
سر
بهذا السر. فالنبي كان بيعودهم على كده. قصة عمرو بن سلمة، عمرو بن سلمة اللي كان بيؤم قومه وهو ابن 6 سنين، والرسول صلى الله عليه وسلم قال فليؤمكم أقرأكم لكتاب الله، جابوا له لبس
زايد
يغطيه.
لما قاد الجيش.
نعم نعم فالقصص زي دي كثيرة جدا. تعويد المسؤولية من الصغر، زي ما قلت لحضرتك، المتعة المشتركة، الملاعبة، الملاطفة، اللمس، الحنان. سيدنا لا أذكر جابر بن سمرة، جابر بن سمرة كان بيقول إن هو كان صغير، فاكر إن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من صلاة الأولى، هو خارج من الصلاة من المسجد كان الصبيان بيروحوا له يعني عشان يحضنهم،
النبي لما قبل
الحسن
الحسن
والحسين.
قال ان لي، لما جاله الرجل قال له ان لي 10 من الولد
نعم
ما قبلت احدا
نعم
منهم قط، قال وما املك لك ان نزع الله الرحمة من قلبك.
نعم صحيح. قصة الأقرع بن حابس، فهو بيقول هنا سمرة بن جندب ان هو فاكر ان السلام حط ايده على خده، فقال كأنما خرجت من جؤنة عطار. جؤنة العطار اللي هو السبت اللي بياع العطور بيحط فيه عطور، بيقول من جمال ايده وبرودتها حسيت
صلى الله
بالمعنى ده
عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم، ومش ناسي الموقف ده ان هو يحنن عليه يلمسه ويحضنه.
كان الطفل بيكون يعني فاكر المواقف اللي حصلت له، سواء من حنو شخص عليه او قسوة شخص عليه من صغره. يعني كنت فاكر النهارده في حلقة النهارده ان احنا نتكلم في السمات والصفات اللي المفروض تتوفر في الاب والام، مش طريقة التعامل،
نعم
لا السمات بس. هم عمالين يشاوروا لي الايه في الوقت
نعم
خالص،
آه.
يعني احنا لسه ما دخلناش. فسلسلة متاعة او سلسلة مهمة، يعني بعد توفيق الله وبعد سؤال الله ان هو يرزقنا العون على ذلك، لان الموضوع مش سهل. سيدنا ابراهيم عليه السلام كان بيدعو يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي،
نعم
لان الموضوع مش يعني
نعم
مش بسيط يعني. والقرآن مليان وأصلح لي في ذريتي إني تبت
نعم
إليك إلى آخر الآيات. فإن شاء الله نستمر في سلسلة في تربية الأبناء على الهوية السليمة والفطرة السليمة، وبعد كده نشوف معالجة من وقع فيهم في مشاكل. ربنا يعافينا ويعافي ذريتنا ويعافي
نعم
أبناء المسلمين،
نعم
اللهم آمين. فإن
نعم
شاء الله نكون مع
نأمل
حضرتك نبدأ بيها دكتور.
نأمل
وأنا
ذلك
والله سعيد ومستمتع باللقاء ده وباللقاءات دي، واستفدت بيها على المستوى الشخصي،
الله يبارك فيك.
وربنا يجمعنا
أنا
دايما
أتقبل
على خير. ويعني أنا بحبك في الله،
حبك الله
والنبي
أنتي
صلى الله عليه وسلم
حبك
قال
الله.
من أحب في الله وأبغض في الله
نعم
ووالى في الله وعادى في الله فقد استكمل الإيمان. ربنا
نعم
يجمعنا في ظل عرش يوم لا ظل إلا ظل، اللهم
اللهم
آمين.
آمين.
وتشرفت بيك يا
الله
دكتور،
أنا سعيد جدا بلقائك
أنا أسعد والله.
وبالحوار معك،
ربنا
كان
يرضى عليك
حوار
يا دكتور.
مات يعني، ربنا يتقبل،
يا
أسأل
رب
الله
يا
القبول
رب
وأن
يا
ربنا
رب
ينفع به الناس
يا رب
وينفعنا
يا
بما
رب
قلنا يا رب.
يا رب،
اللهم آمين.
اللهم آمين. وانتظرونا في قعدة جديدة من آفاق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.